الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تفعلون بما تعملون بصير. في الليلة الفائتة ذكرت ما كان من شأن الأسرى وعدلهم، وأنهم كانوا 70 أسيرا، وأنهم كما قتل أعيان الصناديد من قريش أئمة الكفر وصناديد الضلال، أسر كذلك 70 بعدد القتلى، وكانوا أيضا من أئمة الكفر والضلال، وكانوا أيضا من صناديد قريش وزعمائها الكبار. واحد من هؤلاء الأسرى أنا موقن بأنه كان مسلم، أحد هؤلاء الأسرى أنا موقن بأنه كان مسلما، وهو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن إسحاق بسند صحيح عن أبي رافع كما أشرت البارحة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب، فذكر أنه لما جاء الإسلام دخل كل أهل بيت العباس في الإسلام، أم الفضل وولدها الفضل وعبد الله بن عباس، وطبعا عبد الله بن عباس كما رواه البخاري في الصحيح يقول: كنت أنا وأمي من الذين عذر الله في قوله إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول: أنا منه، أنا وأمي وأخويا منه. طبعا ما ذكر أباه لأن أباه كان يكتم إسلامه ولا يحب أن يسمع الناس أن العباس كان مسلما، لأنه كان يفيد رسول الله ويفيد المسلمين فائدة عظيمة عندما كان في مكة، عندما كان في مكة. وذكرت أن من صناديد الكفار المأسورين كان عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله، والنضر بن الحارث، وطعيمة بن عدي، هذا أيضا طبعا سهير بن عمرو ذكرت أبو العاص وكالجماعات، لكن هؤلاء 3 قلت لك الأسرى كانوا 70. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من بعضه، اللي عندهم قروش واللي ما عندهم قروش، اللي ما عندهم دراهم وكانوا يعرفون القراءة والكتابة، طلب من كل أسير أن يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة ويفكاسوا الروح له. و3 من الأسرى أمر النبي بقتلهم، فلما رجعوا في الطريق وهم أسارى أمر النبي عليه السلام بقتل طعيمة بن عدي وبقتل عقبة بن أبي معيط وبقتل النضر بن الحارث قتله صبرا، يعني قادوه وهو مكبل يقتل، يقال قد قتل صبرا إذا جاء بهذا الطريق يقتل. وطبعا كانوا هؤلاء لهم مزية في الضلال تزيد على غيره من الأسرى، كان لهم مزية في الضلال، كانوا كثيرا ما يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفننون ويتغنون بسب حبيب الله ورسوله وسب دين الإسلام. فأمر النبي عليه السلام بقتل 3 من 7، عدد قليل اللي أمر بقتلهم، 3 من 70 قليل عددهم اللي قتلهم، وما قتلهم إلا لأنهم كانوا أشد الناس كفرا وضلالا وأكثر الناس إيذاء للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. قتلهم ورجع في الطريق إلى المدينة المنورة. بعد ذلك بعد ما يقول الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، وقلت لك إن قوله تريدون عرض الدنيا ما هو ذنب لأصحاب محمد، ما هو ذنب لهم، بعض الناس يقول هذا عتاب لهم، هو حتى لو كان عتاب يكون عتاب مغطى ما يفجع ولا يوجع، ما يفجع ولا يوجع، لأنه قال في آية في أول السورة في آية من أوائل السورة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يقول في أول السورة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني العير أو النفير، يعني النصر على الأعداء أو أخذ الجمال والتجارة اللي جاء لقريش من الشام، التجارة تسمى العير، والأسر والقتل هذا يسمى النفير، النصر على الأعداء يسمى النفير. بعض الناس تمنوا العير ما تمنوا النفير، فقال تريدون منكم من يريد، منكم من يريد، يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك بالحق، لأنه ما خرجوا للقتال، ما خرجوا من مدينة مستعدين، لا فرسان، ما معهم إلا فارس واحد، ما معهم إلا فرس واحد لا غير، رواية فيها فرسين والرواية غير ثابتة، إنما الرواية الصحيحة الثابتة كان واحد، كان معهم فرس واحد، والمشركون معهم 50 فارس، والمسلمون 950 أو 1000، والمسلمين 313 إلى 17، والمسلمين ما خرجوا للقتال إنما خرجوا للعير، والكفار خرجوا للقتال وللنفير، خرجوا للقتال بأهبة القتال واستعداد القتال وكل أدوات القتال معهم، مستعدين استعدادا كاملا كل آلات الحرب معهم، وأصحاب محمد قليل منهم اللي معه آلة الحرب، لأنهم ما خطر على بالهم أن المشركين يفاجئونهم ويأتونهم إلى بدر. وربنا يقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، إنه جمعكم على غير ميعاد، ما توعدتم أنتم وضع الكتاب، ولو كنت توعدتم أنتم تختلفون لأنكم قليلين جدا وكثيرون جدا، يمكن حصل بينكم خلاف. فيقول منكم ما يريد هناك في الآية الأخرى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، وتودون يعني تحبون أن غير ذات الشوكة، يعني العير، لأن الشوكة النفير، هم يريدون العير، هل يفعل أحد إذا قال له أنت طالع أنت تريد العير؟ هم طلعوا للعير كلهم، أخرجوا إلى العير، يعني ما يخجل واحد أن يقال له أنت جاي تريد العير، يعني ما هو بعيد. الكفار أخذوا بأبيارهم وأموالهم وهتكوا عرضهم وقتلوا بعضهم وأذلوهم إذلالا وأخذوا أموالهم، فإن أخذوا بعض الجمال منهم ما تردوا شيئا كثيرا من أموالي، ما أخذوا أكثر من، ما أخذوا جزء من الأموال لاستولى عليها المشركون في مكة من المسلمين المهاجرين، تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، خرجوا من أموالهم وأولادهم يطلبون فضل من الله ورضوان. فلما يقول تريدون الشوك منكم من يريد تريد غير ذات الشوكة، والله تبارك وتعالى يبين أنه اختار لهم النفير، لأن النفير أعز وأكرم وأتقى وأظهر وأدخل للناس من العير. لو أخذ العير كل واحد أخذ جمل والجملين وراحت الجمال،
اما ذبحت ولا بيعت. ولكن الى اليوم شهداء بدر اعلى الشهداء في الدنيا الى اليوم. ومثل ما قال جبريل للنبي عليه السلام كيف تعدون اهل بدر فيكم، قال يا نبي من اعظمنا او افضلنا، قال وكذلك نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا من اعلى الملائكة. يعني حتى الملائكة اللي حضروا بدر شرفوا زيادة في تشريفهم انهم حضروا معركة بدر. فاذا قال هنا تريدون عرض الدنيا، ما هو للمسلمين اهانة لهم، هذه طبيعة طبيعة وجبلة للإنسان يحب المال، بس يكونوا يحب المال ما هو يحبه على أن يتعبده ويحبه أو يذل نفسه من أجله، أو يحب المال علشان يصير عبد للمال ويركض وراه، مثل ما قال النبي تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار كما روى البخاري، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة إذا شيك فانتكش، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان عبد للمال ما يسوي شيء، لكن إذا كان يستعبد المال يجعل المال آلة ينتفع بها لدنياه وأخرى. النبي كان يقول اللهم إني أسألك التقى والغنى والعفاف. وما أعلم أن النبي سأل الفقر أبدا، مع أن جماعات ممن ينتمون للإسلام وبعضهم طبعا أخذوا من الأخباث الصوفية أخذوا منهم أن الفقر أحسن من الغنى، وأنهم يجي الواحد منهم يروح يقطع صوبه أو يدور صوبه يرجعها 20-30-40 ربع أصفر وأحمر وأخضر وأزرق ويمشي بها يسمى لابس المرجعة خلطها فصير كبير قريب من السماوات العلى، ومن أهل الكشف والرشوة ومن أهل الخطوة ومن أهل إيش ومن أهل إيش. لما لمس المرجع هذا ثوب الشهرة، النبي نهى عن ثوب الشهرة، أي ثوب تلبسه لتجتهد به بين الناس هذا ثوب شهرة، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من أن يلبس ثوب الشهرة. بعض الناس يمشي في الطريق يحسب أنه إذا قصر ثوبه إلى قرب الركبة هذا زين، هذا تدين تماما 100%.
طب أنت تصلح السروال تحت باين واصل إلى قرب القدم، أنت قصرت القميص وصلحت السروال وصلت قرب القدم، وش سويت أنت؟
وقصر الثوب إلى نصف الساق ما هو أمر جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش الكفرة من قريش كانوا يمدحون الرأي، وهم كفار قبل الإسلام يمدحون الرجل إذا لبس الثوب إلى نصف الساق، واللي يحب يستدل يرى ذلك يقرأ قصيدة أبي طالب اللامي لما أخذ يمدح زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي الذين قاموا في نقض الصحيفة، يمدحهم يقول قميصه إلى نصف ساقه، أبو طالب الكافر يقول هالكلام ده إلى نصف ساقه، يعني هذا عادة عند العرب، لأن عادة اللي قصر ثوبه إلى نصف الساق يكون دائما مشمر ودائما أنشيط مثل الصقر ما يبعد أما كونه من دين الإسلام، دين الإسلام حرم على المسلم أن يجر ثوبه رياء وسمعة وخيلاء. إذا جر الإنسان ثوبه خيلاء يجلجل به إلى يوم القيامة. يقول النبي حسن في مراه صحيح في مجال صحيح، خرج رجل يعني مختالا يجر إزاره فأمر الله الأرض فخسفت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء حرمه الله، يعني جذب إلى نفسه جهنم ونار جهنم. لكن لما يكون الثوب يرتخي غصب عليك، يعني انت مثلا كبير في السن شوي وبدأ جسمك ينضمر وينكمش وينحصر ويختصر، فبدل المشتح اللي انت مخبنه لك مثلا 4 شهور بعد ما كان فوق الكعب بأربع أصابع أو 5 أصابع صار يجدل على الكعب، ترى حملت في شيء ذا ما يلام هذا. أبو بكر لما قال يا نبي الله إن ثوبي يتذلل قال يا أبا بكر لست ممن يأخذه خيلاء. لما تذل ثوب أبي بكر رضي الله عنه خاف لما هدد من يحصل من يجر ثوبه، لكن النبي يقول من يجر ثوبه خيلاء. ولكن الأفضل للمسلم والأولى للمسلم بل الحتم على المسلم أن يرفع ثوبه فوق الكعب، ومن فوق الكعب إلى نصف الساق هذا مسموح فيه، من فوق الكعب إلى نصف الساق إلا أن يكون ثوب شهر. يعني يريد يتميز بهاللبس فيحط القميص إلى نصف الساق عشان يتميز عن البقية ويقول أنا رجل الدين ورجل التعب الدين والتعب. لكن إذا كان يعني إذا كان إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فاللي جر ثوبه خيلاء يجرجر به في نار جهنم. لكن لو تدلى ثوبك غصب عليك وانت ما عانيت به ولا تميت ولكن تحرص أن يكون ثوبك وتحرص حرصا عليه ما عليك أبدا إن شاء الله إثم ولا عليك شيء. فالمسلم عليه هذا. وعمر بن الخطاب لما طعن وهو ينادي سكرات الموت بعدما طعنه أبو لؤلؤة عدو الله المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي لما طعن عمر الخطاب شاف واحد من النيريات يبكي قريب منه فأشر له في سكرات الموت وقال تعال يا ابن أخي قريب مني قريب. قال ثوبك طويل تجر ثوبك ذا أكي قصره يا ابن أخي أطهر وأنظف لثوبك لأنه إذا صار الثوب طويل يجر من التراب الغبار ويجر من القذرات على الأرض. فإذا كان الثوب فوق الكعب صار أطهر للثوب وأنظف للثوب وأحسن وأرضى للرب لأن النبي ما ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه محتاج للرب ما ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه غضب للرب إذا كان الرب يغضب على صاحبه. فعمر وهو في هذا الحال يقول له لا تجر ثوبك هذا يا ولد وهو في سكرات الموت يقول لا تجر ثوبك فإنه إذا يعني قصرت أطهر لثوبك وأرضى لربك وطبعا يكون أنقى كذلك لدينك. وبعض العلماء يفسر قوله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر يعني قصر ثياب بس ما هو ما تقصر عشان صرف شوف شوف. فالمسلمون أصحاب محمد في الذروة من الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يعني الله يعني يرغبكم في النعيم الأبدي السرمدي الذي لا يفنى ولا يزول يعني يخليكم لا تحرصون على النعيم الفاني الزائل. هو في حديث موضوع هو مو صحيح وشبه أن يكون موضوع إن النبي قال لي علي يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورها فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى ألا يدركك الغد فتته يمكن تموت قبل ما يجي الغد مثل ما قال الشاعر والشيب لا ترجي فما أنت شاعر أم الحتف تأخير أم الحتف ناجز فكم من كعاب على بنت صغيرة ونهدها طالعة فكم من كعاب بودرت قبل أمها وكم غادرت ترجي المنايا العجائز فالشيب لا ترجي فما أنت شاعر أم الحتف تأخير أم الحتف ناجز فكم من كعاب بودرت عن جهة الموت قبل أمها وكم غادرت ترجي المنايا العجائز. فالله يحطنا على نعيم الآخرة على النعيم الباقي السرمدي. هي الدنيا لو تساوي عند الله شيئا ما سخى الكافر منها جرعة ما. إن الله يعطي الدنيا لمن أحبها ولمن لا يحب ولا يعطي الدين والهدى والتقى إلا لمن أحب. فإذا شفت الإنسان مستمسك بشريعة الله والله هذا يحب ربه وإذا شفت الإنسان حائد عن شريعة الله هذا يغضب ربه فيما نرى. والنهاية عند الله عز وجل والختم عند الله عز وجل هو لا يعلم يموت على الكفر ولا يموت على الإيمان. والإنسان لا ينبغي أن لا يطمئن يعني لا يأمن مكر الله مثل ما أسرع لا أمن مكر الله ولو كانت إحدى رجال الجنة. الإنسان يخاف أن القلب بيد الله يقلبه كل لحظة كيف يشاء القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ولذلك يؤثر أن الإنسان كان يقول يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فينبغي الإنسان أن يحذر وأن يطمئن لما بيده من متاع الحياة الدنيا ويكون كل حرصه أن يراه الله حيث أمره وأن لا يراه حيث افتقده وأن لا يراه حيث نهى. فالمسلم الحق اللي إذا سمع المنادى الله أكبر يجي راكب على المسجد. لا يشغل. تقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بالصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول كان النبي يحدثنا ونحدثه ويحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا حضر قال خلص ناصر كأنه يعرف إني عائشة وهذه صبية وهذه فلانة وهما خلص نعرف حد. كان يحدثنا ونحدثه يعني خاطبهم يخطبون يتمالحون يتكلمون ويتطاحكون فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا رسول. وطبعا هذا عادة المسلمين. الصلاة الزكاة الحج كل مطالب الرب اللي أمر بها الأنبياء والمرسلين وخاصة حظنا الأوفر حظنا الأوفر السعيد بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أهل سنته واتباع ملته أن نحرص على هذا الدين ونستمسك به على قدر طاقتنا ونعتصم به بقدر ما نطيق كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعلى واحرصوا أن تموتوا مسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقلت لك إن الإنسان هو بيد الموت يعني هو نهي عن الموت ما هو نهي عن الموت لأن يعني الموت ما هو بيدك يا عبد الله الموت ما هو بيد أحد الموت بيد الله وحده إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن معنى ذلك إنك احرص أن لا ترتكب معصية واحرص أن تلتزم بأوامر الله وشريعة النبي محمد على أساس إن جاك الموت ما يجيك كنت على معصية وإن جاك الموت يجيك كنت في طاعة لله عز وجل. فهذا هو هذه السعادة أن تحرص على طاعة الله ليدركك الموت وأنت على طاعة الله وتبتعد عن معصية الله لعله يدركك الموت وأنت على معصية الله تقابل ربك كنت على معصيتي. هذا المعنى واعتصموا بحبل الله وقوله فيها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم عزيز قاهر غالب ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه هو سريع العقاب لا يفلت منه أحد ولا يحسب أن الكرايات اللي قالت من مدة ما يبعيده ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوني يفوتونه ما يفوتنا أحد رواصيهم بيدي أحركها كيف شئت وأقبضها متى شئت وأفعل بها ما شئت لا رد للقضاء ولا معقب لحكم الله عز وجل. يقول الله عزيز الحكيم يعني لا يعمل عمل إلا في حكمة ومصلحة للبلاد والعباد لولا كتاب من الله سبق لولا قضاء من الله قلت البارحة لولا قضاء من الله وقدر من الله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة وكان عرشه على الماء كتب في هذا اللوح ما كان وما يكون وكتب أنه حرم الغنائم والغنائم وفداء الأسرى على جميع الأنبياء قبل محمد وقضى أن تكون لمحمد وأمة محمد قضى في الأزل أن الغنائم تباح لمحمد. وجاء في الحديث رواه البخاري وغيره أعطيت سبعة أعطيت خمسا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وبعثت بهذه الخمس من بين هذه الخمس تحأن الغنائم مباحة لأمة محمد. لكن العبد ينبغي له العلماء فيهم بعض الخلاف هل الأصل في الأشياء الإباحة ولا الأصل في الأشياء التحريم. أنا إذا كديت في عمل أو في وظيفة وجت لي أجرة أو جاني أجرة وصرت أملكها أنا أكلها حلالا طيبا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. اجتهدوا بس الشرط على في حدود شريعة محمد، لا تكن ربا، لا تكن غصب، لا 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 لا, لا تكن رشوة، لا تكن كذا، لا تسرق خمر. يعني ما هو كل المأكولات بس على رسول الله عليه أبد، لا، اللي أباح لنا ومكننا منها وصارت حلال لنا. أنا إذا مشيت في الأرض ألاقي هذا بستان فلان حرم علي أني أنهبه، وهذه دار فلان حرم علي أني أدخلها بدون إذنه. ولكن لو أذن لنا النبي محمد إننا إذا دخلنا بستان وإحنا جوعانين ودخلنا بستان أن نأكل منه غير متخذين خبلة، يعني ما نتخذ منه من روح نأكل ونشيل كمان نطلع من البستان. أذن لنا النبي عليه الصلاة والسلام لمن مر ببستان أن يأكل منه، ولا ينبغي لصاحب البستان أن يتغير ولا يتكدر، لأن النبي أذن له في ذلك. لكن إذا لم يأذن الرسول في شيء، في شيء الأعراض، الدماء، الأموال، طبعا الأعراض والدماء والأموال والعقول والأنفس والجن، طبعا هذه الكليات الخمس إلا الله جمع جميع المرسلين على الإيمان بها والعمل بها، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس، حفظ النفس وحفظ العرض، هذه الخمسة تسمى عند العلماء الكليات الخمس. هذه جابها جميع الأنبياء من آدم إلى سيدهم وشيخهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لحفظ هذه الكليات الخمس. وأنا قلت لك لو جاء الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الرجل أرأيت الرجل يأتي يأخذ مالي يا نبي ليأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل. قال فإن قتلني؟ قال هو في النار، أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار، يعني يقتل وروح جهنم علشان جاي يأخذ مالك بالقوة. هذا لحفظ المال، ومن أجل حفظ العرض شرع حد القذف. لو واحد قال على مرأة عفيفة أو على رجل عفيف إن زاني أو كذا، يجلد 80 جلدة على ظهره ولا تقبل شهادته ويكون فاسق، إلا من تاب وأصلح، إلا اللي يتوب والله سبحانه قد يتوب عليه، يتوب عليه. لو اتهم لو 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 لو, لو اتهم لا إله إلا لو زنى إن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان سيب يضرب بالحجارة حتى يموت، يرمى رمي الكلاب حتى يموت. إن كان قاتل وشهد عليه سائلان بسبب باعترافه يضرب بالسيف ويقتل. يعني حفظ الدماء والأعراض والأموال. لكن قلت لك إن بعض العلماء يقول أصف الأشياء الإباحة، وعلماء آخرين قالوا لا، الأصل في الأشياء التحريم. طيب ليه يا جماعة أنتوا اللي تقول التحريم؟ يقالوا لأنها ملك لله فلا نأتيها إلا بإذن من مالكها. الأموال والنباتات وكل اللي في الأرض هذا ملك لله، وما دام ملك لله لا نأتيه إلا بإذن من مالكه، فيصير الأصل فيها التحريم حتى أذن لا مالكها في السماوات العلى، إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجمع يقولوا لا، الأصل الإباحة حتى يرد دليل التحريم، فإن ورد دليل التحريم امتنع. الأمر سهل، الأمر في ذلك كل سهل. لكن ينبغي، هذا اللي أنا أريد الانتباه إليه، ينبغي إذا كنت أنا ما نبعارف إن هذا حلال ولا حرام لا أدخل عليه ولا أجرؤ عليه. إذا كنت ما أعرف إنه حلال أو حرام ما نهجم عليه، ما إذا عرفت أنه حلال نهجم عليه، وإذا عرفت أنه حرام نمتنع عنه تمام الامتناع. وإذا كان ما أدري هو مأذون فيه ولا غير مأذون فيه نتوقف. والله يقول في ذلك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، يعني لا تتقدموا على الله ولا على رسوله في تحليل شيء لم يحله أو تحريم شيء لم يحرمه. لا تتقدم ولا تقول هذا حرام أنت ما عندك فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا تقول هذا حلال أنت ما عندك دليل من كتاب ولا سنة. وإنما إذا كان صدق. ولذلك كان عثمان بن عزيز بن بشير الذي أذكره كثيرا لأنه يعتبر من قائد الإسلام. لما قال ابن عثمان بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وأهل بيته يقول نعمان بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان سنه 8 سنين يوم يموت النبي عليه الصلاة والسلام، 8 سنين يوم يسمع هذا الحديث. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبق الشبهات يعني اللي ما عرف على الحرام يبتعد عن ربي شبهة، دع ما يريبك لا ما لا يريبك. فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وليش ربط القلب وكمل به الحديث والكلام في أوله عن الحلال بين والحرام بين؟ عشان يبين أن القلب ينفعل تماما إما للشر أو للخير بسبب طعامه، فإن طعم الحرام خرب القلب وفسد، وإن طعم الحلال وحرص على الحلال استضاء واستنار واستبصر واستنار بصيرته كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالحرام يؤثر على القلب تأثيرا عنيفا، لذلك ينبغي للمسلم ما يقدم. لكن لما جاءت المعركة ولا فيها آية ولا حديث، ما فيها آية ولا حديث، لا حديث عن رسول الله ما جاء الوحي ولا آية من الله عز وجل تبيح الغنائم، فكان المفروض ينتظروا. لكن إلى متى ينتظرون؟ 70 أسير بأيديهم يطلقونهم يروحون ما هم مطلقينهم، يحطونهم عندهم يأكلون ويشربون ويغسلونهم ما هم حاطينهم. إذا وش الحال؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير طبعا الشيخين الوزيرين الكبيرين الأميرين أبا بكر وعمر، هذا أول من يستشير. وقد يرد به الحال أن يستشير زوجاته. يوم الحديبية لما قال للناس يعني تحللوا قال تحلل محرمي توقفوا صر يعني أخذوا، دخلوا غضبان على إحدى نسائه رضي الله عنها وعنهن جميعا، فقالت يا نبي الله اخرج واحلق راسك قدامهم أول ما يشوفونك حالك يحلقوا. هذه شارت مرة صالحة، هذه شارت زوجة صالحة. فخرج يعني عملية أمر عملي، بمجرد ما خرج وجاب الحلق وبدأ يحلق براسه من شدة الغضب بدأوا يحلقون براسهم حتى كادوا يقطعون رقابهم وهم يحلقون من شدة الغضب ومن شدة الألم، صاروا يحلقون رسوم يبي يقطعونها يجرحون بعض ويحلقون لبعض. فهذا طبعا. لكن لما استشار، وانا قلت لك كانت طبيعة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وإمام المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر. فلما سأل أبو بكر قال له أبو بكر يا نبي الله أهلك وعشيرتك كما قلت كثير استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا كلام أبو بكر تم تماما، صاروا أئمة أشاوس يدعون إلى دين الله كأحسن ما يدعو الدعاة الصالحون. أهو أترى هؤلاء الذين أسلموا وخرج من ذريتهم أبناء صالحون صاروا من أئمة الدنيا دينا وعبادة ورعا وتقوى وعلما، فقال استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وخذ منهم فداء يكون قوة لنا على المشركين. ولما سأل عمر، وعمر طبعا هذه طبيعته ما أشار على النبي بشيء إلا نزل الوحي بتصديق عمر، ما أشار. هذا اللي يبغضون أهل الأهواء وبعضهم يكفرون وبعضهم يقولوا للنبي لما يسلموا عليه يقولوا يا حامل الأذى بين جنبيك على بكر عمر، شيوخ الأمة بعد نبيه وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، لم يعرف رجل من أتباع الأنبياء جميعا أفضل من أبي بكر عمر على الإطلاق. عمر كان يشير على النبي بأشياء ينزل القرآن بتصديقه وملهم، يقول النبي عليه السلام إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون يعني ينزل يعني تكلمهم الملائكة بس ما يشوفون الملائكة ولا هو وحي القرآن. مثل ما يعني قد يأتي الوحي يأتي بمعاني كثيرة، مثل الرجل اللي زار أخا له على مدرجة فأرسل الله له ملكا على مدرجته، فلما مر جاء ملك وقال له أنت جالس أنت وين رايح؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال بينك وبينه نعمة ترب. قال لا والله في الله عبده في الله عز وجل. قال أنا رسول الله إليك، إن الله غفر لك وغفر لأخيك الحبك لأنكم تحبان يعني لحبكما بعض في الله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا طبعا أمور كثيرة، يعني ضربت أنا أظن أمثلة لا كثيرة في دروس كثيرة، على أن الملك قد يأتي ويكلم رجل وهو ليس ملك وهو ليس نبي وهو ليس نبي، فعمر يلهم ويحدث. فهذا من أحاديثي اللي ألهمها وقال النبي أرى أن تقرب لي نسيبي هذا تسمح لي بها لقصة رقبت الآن، وتقطع قيل ابن أبي طالب لأخوه علي قصة رقبت الآن وتريحنا منه. وقال عبد الله بن رواحة شبيه بعمر رضي الله عنه، عبد الله شبيه بعمر، قال أرى أن تجمع حطبا بين جبلين وتضربه نارا ونربي به هؤلاء أعداء الله صناديد الكفار ورؤوس 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 المشركين. والنبي لما خير بين الأمرين اختار الأيسر، فاختار قبول الفداء. وقلت لك اللي ما عنده مال يعلم عيال المسلمين الكتابة إذا كان يعني في القراءة والكتابة، وبعضهم من عليه بدون أي شيء بدون أي شيء بدون أي شيء، كما فعل في أبي العاص. في أبي العاص لما جاءت الجلادة الصديدة اللي زوجتها اللي أعطتها لبنتها لبنتها فاطمة لبنتها زينب لبنتها زينب ليلة زواجها ليلة زواجها وحن لها النبي ورد يردوا لها إذن سأذنكم بأنكم تردون عليها جلاداتها وروحوا تروح لدي، بس على شرط أنك ترجعها تبعثها لي من المكة من مكة. فعندما وصل أرسلها إلى مكة ووفى بعهده وأتاب وأسلم وصار من أحسن السلام رضي الله عنه. عمر يقول للنبي عز السلام يا نبي الله بيتك يدخلك الناس كلهم، لو أمرت نساءك بالحجاب يحتاجون ما يكلمون الرجاجيل، وإذا كلموا رجل يكلمه من وراء حجاب تغطي وجهه وتكلمه. وحتى بعض الناس وفي إشارة من القرآن، أعرف بعض واحد من أهل العلم كان يقول لي مرته لو دق التلفون ولا واحد دق الباب اسمع حط إيدك على أنفك كأنك خمف ما تعرفين تتكلمين وقولي هو فيه ولا ما فيه عشان يعني صوتك تماما، احشري أنفك عشان النفس ما يطلع من الهواء يبين صوتك تماما يبين صوتك تماما، اضعي أنف على أنفك عشان ما يعرف صوتك. إشارة القرآن فيه في قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكم ثم يقول ولا تخضعن بالقول، يعني لا تتلين بكلامك لا تتكلم إلا تلين بكلامك وتحسن يعني الكلام تقولي كأنه يعني ما هو ما يليق بنساء النبي. فكان يقول عمر للنبي لو أمرت نساءك بالحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب بعد أن ذكر عمر ذلك للمستوى السلام. أمور كبار كثيرة يا أخي من أموره من إلهامه من هوقات في المدينة في هالبقعة الطيبة الطاهرة المبارك عسى الله يخرج منها غير الصالحين ويمكن منها الصالحين. هذه البقعة الطيبة جالس لها عمر وسارية يقاتل في بلاد الفرس، والجيش جيش العدو يبي حاصره، وهو ما شاف عمر والله ما شاف الجيش ولا شاف سارية ولا شاف سارية، ولكن يلهمه الله فيقول بأعلى صوت يا سارية الجبل يا سارية الجبال يا سارية الجبل، فالله يحمل صوت عمر إلى أذن سارية منهم آلاف الأميال ويسمع صوت عمر ويخلي الجيش ينحد إلى الجبل ليكون الجبل وراء ظهره سندا ويتوجه للكفار لمحاربته. هو جالس في المدينة هو جالس في مدينة النبي ما نزل عليه وحي، لكن ألهمه الله يمكن ما يدري قبلها ولا بلحظة واحدة ان ده يخطر على باب سارية ولا اللي عند سارية، ولكن يرفع صوته يا سارية الجبل. ما هو من اهل الكشف اللي الملاعين اللي يقولوا من اهل الكشف والرشوة والخطوة وبعدين ايش وايش وايش، هذا من اهل دين الاسلام والمستمسكين بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لان شريعة النبي بها عز الدين والاخرة واسعار الدين والاخرة، وتنير القلب وتنير البصيرة وتخلي الأعضاء تمشي طيبة. يا أخي قلت لك إن بعض السلف أو بعض الناس اللي من العلماء يقول من التابعين يقول أنا أعرف خلق دابتي يعني بسلوكي، يعني لو قصرت في شيء من طاعة الله يعني الورد قصر فيه، ورد من الصلاة قصر فيه، نافلة ما هي فريضة، فريضة ذريا بيترك الفريضة، يمكن من النوافل بعض النوافل أو جنسة أو عمل صالح كان يعمله. فيقول أنا أرى أثر ذلك في أخلاق دابتي، الحمار اللي وركبه أو البغل اللي وركبه أو الفرس اللي وركبه أو البعير يبدأ يحرن عليه إذا قصر في طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا قصر في طاعة الله ما يجهل الشر، وإذا بذل كل ما يطيق وعلي مثل ما قال الشاعر علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح وعلى الله قصد السبيل. الله عز وجل قصد السبيل، فقصد السبيل على الله، إحنا علينا نسعى ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والتسديد وأن يعاملنا بعفوه ولطفه، ونقول دائما وأبدا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة أدمر نفسي وأنا ما أدري ولا أشعر. فيقول هنا لولا كتاب من الله سبق، يعني ما كان ينبغي تتغيث أكثر، لكن أنا سبق قضائي بأن أحل لكم الغنائم، ولو كنتم أكلتموها وهي محرمة عليكم، هي ما هي محرمة على أمة محمد، لكن ما جاء العلم إلا بعد ما جاءت بأيديه، العلم ما جاء للنبي بإباحتها إلا لما أثارت بأيديه، ما قال له سأحل لك الغنائم، ما جاه العلم إلا بعد ما صارت الغنائم بأيديهم وأخذوا غنائم المشركين. الأنبياء الأولين يجمعون الغنائم بعد المعركة، يجمعون يقتلون الأسرى ويجمعون الغنائم الأموال والجنسات ثم تأتي نار فتأكلها، إلا إذا كان فيها غلول أو شيء ظلم ما تأكلها النار تبتعد عنها، كما جاء في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح كان هذا عام الأنبياء. النبي ينتظر وعالم علم اليقين أن الله لن يضيعه، أنه إن عمل شيء ما فيه يعني ما جاه أمر فيه ولينتظر كل ما يعمل حركة يبي ينتظر وحي ينزل من السماء في أمور يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إن وافق ما أراد الله عز وجل فهو المطلوب، وإن وافق حلم وقال له هذا يعني كذا هذا كذا، ولتسمى معصية هذه ما تسمى معصية لأنه ما جاء نهي وعرض وخالف. المعصية أن يأتيك نهي عن شيء وتخالف وترتكب، المعصية أنك ترتكب ما حذرك الله منه، إنك الله ما حذر النبي من الغنائم ولا جاء أمر ولا للمسلمين ولا جاء أمر ولا أذن، لكن يقول لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا أني قضيت في اللوح المحفوظ في الأذن الأول قبل خلق السماوات والأرض لأني أبيع الغنائم لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من المسلمين إلى يوم القيامة، لولا ذلك وأيضا لولا أنكم يا أهل بدر وصلتم إلى الدرجة العليا في طاعة الله وطاعة رسوله وبذلتم أنفسكم وأموالكم وفاديتم يعني ما استخصتموها، مثل ما قال الشاعر يجود بالنفس يجود بالنفس إن طن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود أعلى غاية الجود. فهم بجادوا بأنفسهم عز وجل، فيقول أنتم أهل بدر ما أعذبكم كما قلت الليلة البارحة وكثرت به ذلك، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم يعني من الغنائم عذاب عظيم. طبعا أي كل واحد معنا يا أخي انهزم جيشهم انهزم جيشهم لما خلقوا أمر النبي ونزل الرماة من جبل الرماة اللي يسمونه الآن جبل الرماة، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت الهزيمة بسبب مخالفة أمر النبي محمد، فيقول لولا كتاب من الله سبق لما تكن فيما فاتوا عذاب عظيم. اسمع، يجرد الامر، يجرد الامر باباحه الغنائم تجريدا جليا واضحا ظاهرا مباشره، فيقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ما قال حلالا وبس، ما قال حلالا وبس، قال حلالا طيبا، وقال كلوا. وانا قلت الليله اللي فاتت ان الامر بالاكل ما هو الاقتصار على الاكل، الاكل والارتفاق والانتفاع اكلا وشربا وسكنا ولباسا وزواجا، كل مال ما دمت حلال لك افعل فيه ما شئت، ما دام في طاعه الله، ما دام في غير معصيه، ما دمت لم تفعله في غير معصيه الله، ما دمت لم تنفقه في معصيه الله. امر سهل، المحرم عليك ان تنفقه في معصيه الله. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، يعني راقبوه. طبعا اللي بعض الناس المغفلين اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذن ينزعج، يقول يا اخي انا ما اتقيت الله. يا اخي ان الله يقول للنبي جماعه اتقوا الله، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. اعظم عباد الله تقوى لله عز وجل. يقول والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، إني لا أخشى والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. ولكن لما قال واحد خطأ اجتمع في المسجد النبوي أو في بيت عبد، في بيت عثمان بن أبعوم بعد صلاة الجمعة، لما سمعوا خطبة النبي محمد عليه السلام وأثرت فيه، اجتمعوا في بيت عثمان بن أبعوم. وعثمان بن أبعوم كان في درجة أبو بكر. عثمان بن أبعوم كان اعترف في النبي لما دفن، لما مات هو أول ميت في المدينة، لما دفنوا حط حجر عند راسه وقال أتعرف به قبر أخي، أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعرف به قبر عثمان بن أبعوم. لما مات عثمان بن أبعوم قلت يمكن أظن مرة فيما رواه البخاري في الصحيح، لما جاء المهاجرون من مكة المدينة، تقول أم العلاء، تقول رواية البخاري أم العلاء عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون اختسب المهاجر الأنصار فجاء ووقع عثمان بن مطعون في أبياته، فجاءه الموت يعني مرض. وبعد ما مات دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت عثمان في بيتي، في بيت أم العلاء، فلما رأيت النبي ورأيت عثمان جثته قلت أما أنت أبا السائب، تقول لي تقول قدام النبي عشان تسمع، عشان تسمع النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنت أبا السائب، هذا رواه البخاري الصحيح، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما تقول شهادتي لك، في فرق بين الشهادة لك والشهادة عليك. أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، أما أنت أبا السائب يعني سمعوا فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فيرد عليها حبيب الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى يقول لها وما يدريك أن الله أكرم، ليش تقولين شيء ما تعرفين، وما يدريك أن الله أكرم، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا عثمان قبل ما يموت بمدة وسمع خطبة النبي مع بعض الصحابة، جاء أبو بكر وعمر والصحابة اجتمعوا في بيته، شيخ من شيوخ المسلمين المهاجرين، فقال واحد منهم أخلص نبي نطلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم أبدا، خلاص حرمت اللحم على نفسي. وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء أبدا. وقال الثالث وأنا لا أدهن يعني لا أتطيب بالدهن والطيب أبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، طبعا أرادوا خير مجتهدين، لكن ما كنت مجتهد بصير. والإنسان إن المنبات، إن المنبات يقول العرب في أمثلتهم بعضهم جعل حديث وهو حديث موضوع، إن المنبات لا ظهرا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني الإنسان لو سافر في سفر وعنده دابة وركب الدابة حتى السيارة كمان وركب الدابة ويبدأ يضرب فيها عشان تقطع الطريق اللي 10 كيلو و 20 كيلو في نصف ساعة وفي ربع ساعة تموت الدابة، لا وصل للطريق ولا قعد الدابة. إن المنبت يعني مجهد نفسه بالسير لا أرضا قطع ولا ظهر نبقى. وكان يقول إن هذا الدين مدين أوقف فيه برفق للآخر، لن يشاد الدين أحدا، لن يشاد الدين أحد، يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا.
يعني 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 توسطوا، ارحموا أنفسكم، لا ترفعوا على أنفسكم، يعني لا تروح لما جاء لك مرأة معلق من اسم النساء وطلها بين ساريتين حبل، إحدى نساء النبي غطلها حبل وتقوم تصلي بالليل وحط إيديها فوق الحبل عشان إذا نامت تتعلق بالحبل ما تنام، فقال ما البر تريدون؟ يعني هذا بالرداء، وأمر لما تقطع الحبل لا تصلي ما تتألق تقدر تطيق من الصلاة. ونهى النبي عليه السلام إذا كان الإنسان في ورده بالليل وجاهل النوم وهو بيصلي نام، النبي أمرنا بهذا، لأن يقول يمكن إذا جاك النوم وأنت بتصلي تبدأ تلعن نفسك وتلعن نفسك وأنت ما دريت عن روحك، وأنت ما دريت عن روحك. يعني الإسلام جاء دين الفطرة، دين الكمال، دين السعادة، دين الصحة والوفاء في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة، في كل شيء جاء دين لهذا الأمر. يقول ربنا تبارك وتعالى يبين لنا إن إحنا لا نجرؤ، لا نحرم ولا نحلل إلا ما أمر الله به. إما إذا قلت فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إليكم خايفين. ابن جرير يقول هذا تقديم، والله ما هو صحيح، يقول هذا تقديم من تأخير، أصل الآية وما هو صحيح، ما هو صحيح حلالا، لكن لو قرأ منكم واحد يصدقكم. يقول ابن جرير واتقوا الله إن الله غفور رحيم، أصلها والله غفور رحيم واتقوا الله، لا والله نزلت من السماوات العلى على نبي الله بهذا اللفظ، ولم يعترض عربي فصحى البيان واساطير البلاغه على ترتيبها. الامر بتقوى الله مقدم على كل شيء. يقول اتق يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فامره بتقوى الله وترك طاعه الكافرين والمنافقين. فهنا يقول اتقوا الله ان الله غفور رحيم، فيبين لهم ان الله عز وجل غفور رحيم، يعني معناه تجاوز عن كل ما ارتكبتموه من امر لم يكن لكم فيه اذن سابق، وحتى لو وقع منهم مخالفه من بعضهم، طبعا النبي معصوم من الصغائر والكبائر، لو حصل منهم من واحد منهم معصيه الله يتجاوز عنها، لان مثل ما قال النبي في ربنا يقول في القران لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن واحد منكم اللي جاءتوا بعد أصبحت الصحابة هذول، لو واحد منكم أنفق مثل جبل أحد، الناس يجمعون ذهب في الدنيا كلها، لو جاءت كل جبال الدنيا كل الدنيا ذهب مصاد من جبل أحد، لكن النبي يقول لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا مد ولا نصيف المد. العملية ما هي عملية كثرة، وعملية كثرة تفاق، العملية عملية قلب مؤمن مطيع منقاد مخبت لله عز وجل، هذا هو الأصل. فيقول تبارك وتعالى هنا واتقوا الله إن الله رحيم، يا أيها النبي، انتقل إلى مقام آخر هو مرتبط ارتباط وثيق بهذا المقام، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. شوف الخطاب الأول موجه للنبي، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، هي النبي يده يدين بس، والأيدي يد الصحابة اللي الأسرى بأيديهم بأيدي الصحابة، قل لمن بأيديكم، لكن الخطاب يوجه للرئيس، للإمام إمام الجماعة، رئيس الجماعة، ورئيسه هنا شيخ المرسلين وإمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، الأسرى اللي انتوا اللي عندكم الآن، هذا قبل ما يصقوا، قبل ما يصقوا لسه ما أخذوا منهم الفداء ولا أصقوا، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم شيئين اشترك. قال إن حسنت قلوبكم وحسنت نياتكم وتحولتم من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى طاعة الله ورسوله واستمسكتم بشريعة الإسلام وعضتم عليها بالنوادل صارت قلوبكم بها خير، وإذا صارت قلوبكم بها خير لكم مني شيء، لكم مني إذا تحولتم للإسلام لكم مني أمرين، اسمعوا الأمرين اللي أنا أعدكم بهما، أن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الأول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم
والثانية وهي أكبر وأعظم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وتم ذلك فعلا. ما مضت مدة طويلة حتى جاء النبي أتي النبي بمال من البحرين كما جاء في صحيح البخاري أتي بمال من البحرين هو أكثر مال جاء للنبي عليه السلام. اسمع الألفاظ اللي رواه البخاري في صحيح هذا الموضوع. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكثر مال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انصروه في المسجد. انصروه ما قال حطوا قيدوه عدوه شوفوا كم. ما قال خلوا واحد يلا يقعد عليه ويعدوه يحسيه وشوفوا الوزير الناس. قال انصروه في المسجد ارموه في المسجد. وخرج من البيت لأن كلموه لأن الملجأ وكذا 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 ما شاف. قال انصروه في المسجد وخرج ولم يلتفت إليه. ما عينه وقعت عليه ما التفتت عينه هذا لفظ البخاري في الصحيح ولم يلتفت إليه. فلما قضى صلاة جاء إليه وقع فلا يرى أحدا إلا أعطاه منه. كل ما يشوف واحد يقول تعال شيء تعال خذ يعطيه إما يحب الحفلة يعطيه من الأموال وإلا يقول له شيء خذ لك شكل أحد مثلا إذا تقدر عليه يمشي. فجاءه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعلم أني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فاديت نفسي وفاديت يقولوا بأربعين وقية يقولون أو عشرين وقية ما أدري عنه عشرين وقية ناس يقولون ناس يقولوا أربعين وقية يقولون الله أعلم ودينا الجاء في خبر صحيح عشان نعتمد عليه. أعطني كان نخذ طبعا إن كان لابس إزار ورداء خلى الإزار عشان ساتر عورته وفرش الإزار على الثوب على الأرض وبدأ يعبي حتى قدر ما يطيق الثوب وجا يشيل عجز. فقال النبي فلم يتفهم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه علي يا نبي الله. قال لا قال ارفعه علي أنت ولد أخوه وأكبر أسن من النبي سنتين هو مولود قبل النبي بسنتين لكن شوف من أدبه لما واحد سأله أنت أكبر أم النبي قال هو أكبر مني وولدت قبله بسنتين. لما واحد قال له أنت ولا النبي أكبر في أكبر قال هو أكبر مني وولدت قبله بسنتين. فقال النبي مره أرفعه علي أنت من أخوه. قال لا فبدأ ينفر من أكثر وجيش لها عجز. قال يا نبي الله مر بعضهم يرفعه علي. قال لا قال فارفعه علي أنت. قال لا فبدأ ينصر منه نثر اللي ظن إن يقدر شيء فقام ونثره ورمه على ما على 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 عاتقه وولى وهو يقول فيما يؤثر هذه في البخاري لما في بعض الآثار إذا أنا أحفظها أنا والله منين حفظتها. يقول الحمد لله حقق الله لي واحدة وأنا أنتظر الأخرى. الله حقق الوعد الأول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فاشترى 10 أعبد أو 20 عبد أو 40 عبد من هذه الأموال وصار كل واحد منهم عنده خزائن كلها للعباس بن عبد المطلب بسبب يقول لي من بعيدكم من أسرى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر. قال هذا جاتني وأنا أرجو من الله ألا يحرمني من الثانية وهي أن يغفر لي. إن يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ ويغفر لكم والله غفور رحيم. اصبح ما ظن كلهم سوا ما كل الأسرى على ميزان واحد بعضهم كان يقول خلاص يا نبي الله قلبي ما عاد يزيد وبمجرد ما يصل إلى مكة يطلق لسانه في سب الإسلام والمسلمين. كعبد الله بن سعد بن سائر أفسح وغير جماعات يقول وإن يريدوا خيانتك يعني إن كان كلامهم ده ما هو من قلبهم إن ذكروا لك خيرا أنهم يعني إن شاء الله لا تسمع منهم إلا ما يسرك إما يسلمون أو يعاونون المسلمين أو يبتعدون عن إذاء المسلمين إن يعلم الله في كل شيء ويغفر له وإن يريد خيانتك، يعني الغدر بك إذا أصبت صلاحهم عادوا إلى محاربتك مرة ثانية فقد أمكن منه. يقول وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله ورسوله من قبل فأمكن منهم. أصل الكلام من المعجز. أصل الكلام هنا جملة شرطية وهي قوله وإن يريد خيانتك، وإن جواب الشرط ما هو موجود ما هو محذوف، لكن ذكر بعضه دليل يطمئن قلب النبي والمسلمين، ويكون الدليل هذا دليلا على جواب الشرط المحذوف، كأنه قال له وإن يريد خيانتك مكناك منهم مرة ثانية فقد خان الله ورسوله من قبل فأمكن منهم أنت والمسلمين فقد تنسوهم وأسرتموهم، مثل ما مكنكم منهم في المرة الأولى يمكنكم منهم في المرة الثانية. فحدث، لأن الكلام ما هو ميزان ذهب، فوق ميزان الذهب وجميع الجواهر الثمينة. الكلمة اللي يمكن مثل ما قال للمالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فالكلام إذا كان فيه شيء يدل عليه إيش تقوله؟ خليه الكلام الآخر يدل عليه. فيقول وإن يريد خيانتك، وإن جواب الشرط مقدم، وش اللي يدل عليه؟ قوله فقد خان الله ورسوله. بس هذا ما هو بس دليل على جواب الشرط، دليل على جواب الشرط وبرهان وحجة وآية بينة ودليل جلي واضح على أننا سنمكنك من يعاديك إذا أطلقت سراحه وعاد لحربك كما مكناك منه أول مرة. وإن يريد خيانتك فقد خان الله ورسوله من قبل فأمكن منهم، يعني أمكن الله منهم رسوله والمؤمنين فأخذوهم أسرى وقتلى، قتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا. وإن يريد خيانتك فقد خان الله ورسوله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، يعني هو عنده علم ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، وعارف قلوب هذول وتذبذباتها وين تروح وين تجي، وهي لا تتحرك إلا بإذنه وإرادته، فلا يتحرك قلب امرئ لا مسلم ولا كافر إلا بإذن الله. هو اللي يقلب القلوب، قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين، ويحول القلب إلى خير أو إلى شر على حسب نيات العبد وصلاح العبد واستقامة العبد وما يعلم من سريرة العبد، لأن الله إذا علم من العبد طيب نفس استعمله وأيده ونصره وأعانه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن الله عز وجل حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استنصر بي لأنصرنا ولئن استعاذ بي لأعيذنا، يعني معناها يكون عبد مؤيد من فاطر السماوات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وما صحة هذا الحديث؟ الحديث أنا ما أظنه صحيح، وحتى لو صح هذا الحديث ما هو معنى أمتني فقيرا؟ لأن كان يعوذ بالله من الفقر، كان يستعيذ بالله من الفقر، صح الخبر أن الرسول كان يستعيذ بالله من الفقر ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وكان يعلم المسلمين في كل تشهد عوذ بفتنة من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم المغرب، يعني إني أستدين وصر علي دين وصر علي غرامة. هذه واحدة. وكلمة مسكين ما هو معناها اللي ما عنده مال، المسكين اللي حق الصدقات للفقراء والمساكين هذا اللي ما عنده مال، ولكن إن صح الخبر فالمسكين هنا المتواضع لله عز وجل، من المسكنة وهي الذلة لله، المسكنة المراد بها الذلة لله عز وجل،
يعني اعشرني في زمرة المتواضعين، المسكين المتواضع الذي يذل نفسه لله ولا يصعد خده للناس ولا يتبخر في المشي ولا تعالى على الخلق، هذا هو المسكين. حتى لو كان عنده أمر كامل المال ما هو إذن، لأنه من عادة المسلم. يعني النبي عليه السلام يوم فتح مكة ما هو ده أعد مقام لإنسان أخرجه أهله وآذوه وتحكموا في أصحابه وقتلوا منهم من قتلوا وارتكبوا الفضائع والجرائم. لما دخل مكة فاتحا راكب على الناقة وعسنونه اللي هو الشعر اللي تحت الشفة السفلى هذا اللي بين اللحية وبين اكتذاك، العسنون هذا يكاد يمس ظهر راحلته من التواضع والذلة لله عز وجل. يعني في هذا المقام، المقام اللي الإنسان يتباهى ويفتخر، الله فتح الدنيا فتح له مكة، ينكسر أمام الله عز وجل وهو سيد الخلق ويتواضع ويبدأ تنكسر ينكسر وتدنى راسه وتدنى راسه حتى يكاد كما جاء في الحديث يكاد يمس عسنونه ظهر راحلته. هذا هو التواضع، هذه المسكنة. ما هو المسكنة فقيل لي ما عندي قروش؟ والله فيه ناس فقراء ما عندهم قروش، ولكن راسي واحد منهم في السماء. وربنا يقول في بعضهم لا يسألون الناس، تعرفهم لا يسألون الناس إلحافا، يصير واحد يكيد يموت من الجوع ولا يمد يده لأحد. ما يسمى مسكين ده؟ ما هو دليل ده؟ عزيز، عزيز هو فقير ولا عيب عليه أن يفعل ذلك. ما هو عزيز إذا تكبر على الناس وتغفرت على الناس، ما ينبغي لأحد لا غني ولا فقير تغفرت على الناس كبر على الناس. يقول ربنا لله ولا تمشي بالأرض مرحان، إنك لم تخلق الأرض ولم تبغى الجبال طول. السؤال الثاني يقول هل حيسوم ملك ولا خيل؟ لا والله خيل، فرس للملك، فرس لملك. يعني سمعه واحد من الصحابة في بدر وجاي من الجبل نازل من نازل وله وله غبار وهو يقول اقدم حيسوم. هذا بصحيح مسلم. هذا سؤال ما ادري عن صاحبه ده والله، لان تكلمت الان كلام واضح في هالبلد. يقول اذا ثبت ان الحكام او السلطان سرق اموال الرعية، فمن الذي يقام عليه الحد؟ فمن الذي كان المفروض يقول السؤال فمن الذي يقيم عليه الحد؟ لو كان السؤال عربي صحيح كان يقول إذا ثبت أن الحاكم أو السلطان أو الحكام أو كتب الحكام أو السلطان سرق أحوال أموال الرعية، من الذي يقيم عليه الحد؟ من قيد من يومين أو ثلاثة. وهذا الحديث ينبغي أن تحفظوه يا عباد الله، لأن ما بلي المسلمون إلا بمثل هذه الطوائف، ما بلي المسلمون إلا بناس. أنا بقرا الحديث الآن وهذا خلي يقول أنا مقيم في المدينة وفتت طواف الوداع ونتكلم فيه مرة، لكن هذا الحديث أنا أبين أنا كتبت عليه حديث بديفة وزع ورقة أيام شرح حديث بديفة الحال لعلمي بأن الناس في أمس الحاجة، وهو من عجلات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. حديث حذيفة يقول حذيفة كان الناس يسأل في البخاري ومسلم، الحديث البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني بدين الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ الشر اللي يجي بعد الخير اللي جانا، الشر اللي جينا بعد الخير اللي جانا هو بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني ما هو خير، ما هو خير صافي، خير مبغوث، مبغوث فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير المدخون ده فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هذا في البخاري ومسلم يا عباد الله احفظوه عشان ينجيكم من بلايا كثيره، لان دعاه الفتنه ما هم قاعدين ساكتين، ما هم خليني الناس يامنون في بيوتهم واعراضهم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا، من عرب مثلنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمروني أدركت هؤلاء
اسمع 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 اسمع. فما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال اسمع اسمع، تعتزل الفرق كلها. اللي واحد يقول للبارحة على فرقة من الفرق الضيقة يقول إنها الفرقة الناجية أهل الجنة. السؤال اللي سأله أمس يقول تعتزل الفرق كلها كلها، لا تكون ذنبهم خير ولا ذنبهم شر، كل الفرق المخالفة لإمام المسلمين حتى لو كان عاصيا فاسقا، حتى لو كان إمام المسلمين وقتها عاصيا فاسقا، اترك جميع الفرق مهما ظهر منها التدين والزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني من شدة حزنك على فساد الناس تمسك شجرة ومض عليها بسنونك حتى تموت، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح مسلم زاد مسلم في الرواية عن حذيفة سيكون بعدي أئمة. اسمع اسمعوا، سيكون بعدي في صحيح مسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي، يعني ما يستمسكون بشريعة الإسلام. أئمة جائرون ظالمون، سر كل المال، أئمة جائرون ظالمون، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي. اسمع، فيخرج فيهم رجال يعظنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقروا صحيح مسلم في باب الفتن اللي تيجي في آخر الزمان، عشان تعرفوا ان هؤلاء اللي يهبدون ما قصدهم الا فتنه المسلمين وتفريق شمله. وانا قلت في حديث قريب في وقت قريب في نفس الحديث ده، الحديث صحيح اللي اختص به مسلم، اللي اختص به مسلم لما قال فيخرجوا فيهم رجال، يخرجوا فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان انس. قلت فما تامرني؟ قال تسمع وتطيع للامير، وإن ضرب ظهرك، اسمع يا سائل اسمع يا سائل، وإن ضرب ظهرك وأخذ منك، يعني ضربك بغير حق، جار عليك وظلمك، ما هو خايف من الله؟ ما هو الحاكم ما هو خايف من الله وضربك بغير حق وخذ مالك بغير حق وخذ مالك بحالك؟ يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولما قال له واحد إن أخذوا أموالنا، قال تسأل الله، اسأل الله عز وجل، اسأل الله عز وجل، لأن اللي يقوم على إمام المسلمين أو على حاكم المسلمين ما بيجيب إلا الشر لبلادنا. قلت لكم عليا لما قاموا بالانتكاسات اللي بيسموها انقلابات، وش صاروا أضيع الدرس، صدموا جماعته كلهم، تبطيع وتمزيع في شعبه، ولو مات كل العراقيين والله ما يحزن صدام ولا تصرف له دمعه، حتى لو مات زوجته وعياله. ما هو قتل ولد خاله وقتل ازواج بناته، تسمعون كلكم؟ يعني هؤلاء مجرمون لا يخافون الله، كله بسبب الانقلابات الليليه تدمر، اما يدبرها من شرق ولا من غرب، كله ما بيقومون يا حول الا من وسراهم هم اللي يقومون. من وسراهم هم اللي يقومون يدسونهم، ويقولوا قوموا امامكم ظالم، حاكمكم ظالم، قوموا عليه سووا عليه. فيفتتون شمل المسلمين. ولذلك جاء الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله الذي ما فارق هذه الدنيا وترك شيئا يسعد الأمة إلا أمرها به، ولا ترك شيئا يضر الأمة إلا نهاها عنه، وعلمهم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. فيبين لك إن القيام على الأبيف إذا كان يسرق مال أو يضرب ظهر لا من حقه، كان يقوم عليه أن تدعو الله. حتى يا أخي أحمد بن حنبل يقول بخلق القرآن والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.